بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت سهام من ليبيا بارك الله فيها تقول تريد رقية شرعية تحصن فيها نفسها. أختي سهام بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يذكر الله جل وعلا على الدوام، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فاذكروا الله، جاءت النصوص بأمر بذكر الله، ومن ذلك التحصن بأدعية الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء. فأذكار الصباح والمساء في واقع الأمر حصن بإذن الله جل وعلا، يحصن الإنسان فيه نفسه من الشرور، شر الشيطان وشر شياطين الإنس وشر والأمراض وغير ذلك. كذلك أذكار المساء بارك الله فيك، احرصي على هذه بإذن الله تعصمين وتحفظين. عند النوم بارك الله فيك أيضا تقرأين آية الكرسي، وبعدين تفتحين يديك وتقرأين 3 مرات قل الله واحد، وتمسحين سائر بدنك وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، تنفثين طبعا النفث نفث فيها، وتمسحين سائر جسدك وقل أعوذ برب الناس، تنفثين فيها وتمسحين سائر جسدك. هذه بإذن الله تحصين، وكثرة الاستعانة بالله وكثرة التوكل عليه، هذا أيضا إن شاء الله شيء مما يحصن الإنسان فيه نفسه. سيام تسأل تقول هل ولد أختي ولد أخوي من المحارم؟ طبيعي يا أخت الفاضل، هذا ما يحتاج إلى السؤال، الله يرضى عليك، هذا من المحارم بالإجماع. أنت الآن تكونين لهم إما خالة وإما عمة، فابن أختك أنت خالته، وابن أخوك أنت عمته، والله عز وجل لما ذكر المحرمات ذكر العمات والخالات، فهذول من المحارم بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول ابني يعني عقد العقد النكاح على يعني بنت، و تقول هي في يعني في الأردن وشيء من هذا القبيل. طبعا ذكرت أم محمد مشكلة زي قضية أنها والله هو هنا وهي هناك وعمرها 20، وأنه ما دام أن عمرها 20 أصبحت ولية نفسها، يعني كأن شخص أفتاها هناك أو شيء من هذا القبيل. أم محمد الله يرضى عليك وبارك فيك، واضح أن المسألة اللي ذكرتيها لي بالأمس فيها نوع شكوك وفيها نوع إن صح التعبير لخبطة. الزواج يا أخت الفاضلة دائما يجب أن يبنى على أسس وقواعد شرعية، ولا يجوز العبث بهذا الزواج مثل ما يمارسه الآن بعض الناس، ويتتبعون الرخص وينظرون في أي شيء يمكن أن يمثل فجوة يدخلون من خلاله، لا ما يجوز. الله عز وجل عظم عقد النكاح، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه حياة زوجية، إما أن يعيش الإنسان في حلال وفي راحة وطمأنينة، وإما يعيش حياة محرمة، حياة ملطخة. فما في داعي الإنسان أحيانا قد تغيب عنه أصول وأمور إذا غلب العاطفة، وأن بعض الشباب الله يهدينا خلاص يريد هذه البنت ويركز عليها ويخاف أنها تذهب منه، فيروح يخطئ خطأ كبير يندم عليه الدهر كله، يندم عليه الدهر كله. وأنا أقول هذا الكلام وأعلم هناك من يشاهدني ويعرف أحواله لما تزوجوا من غير ولي، ولما بعض البنات تزوجن من غير إذن الولي وزواج السر وغير ذلك من هذه الأمور. أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا عرفنا شروط النكاح سهل علينا الأمر. أولا لابد من تعيين الزوجين، هذا الزوج وهذا الزوجة، زوج أحمد مثلا، أنت محمد محمد، وفلانة فاطمة زينب خديجة، أي بنت، هذا تعيين الزوجين حتى لا يكون هناك مثلا حرمة بينهم ولا شيء، رضاع ولا كذا. الأمر الثاني رضاهما، لابد من رضا الزوجين، لابد للمرأة أن ترضى بهذا الزوج، ما يجوز إكراه البنات على الزواج بأشخاص لا يريدونهم، ولذلك هذا مهم، لا بد من رضا الزوجين. الأمر الآخر وجود الولي. الولي هو العمود الفقري في قضية الزواج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي. يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ما قال أي امرأة عمرها 20 أو أي امرأة بكر أو امرأة كذا، أبدا. قال أي امرأة بكر، ثيب، كبيرة، صغيرة، آيسة، غير آيسة، ما يجوز لها أن تنكح إلا بإذن وليها. والولي هو الأب، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الأب ويتقدم عليه، سواء جدها ولا أخوها ولا خالها ولا عم، ما يجوز ما دام الأب موجود، ما دام الأب حي عايش يرزق هو الذي يتولى زواجه. تقول والله مو موجود، يراسلونها. الآن الحمد لله ما أحد يغيب عن هذا العالم، مسافر قولوا له اكتب وكالة الجد البنت، اكتب وكالة لابنك مثلا. أما قضية والله الأب مسافر خلاص جيبوا جده، ما يصلح يا أخت الفاضلة، ما يصلح. أو والله أخوها يزوجها، أو يجي واحد يقول والله في كلام لأهل العلم أن المرأة تزوج نفسها إذا كان عمرها 20، هذا حرام ولا يجوز، وهذا خلاف شاذ، لأن النصوص صريحة في هذا. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل. يمكن تقولين والله أبوها رافض، أبوها يريد يظلمها في مشكلة معينة، الحمد لله السلطان ولي من لا ولي لها، الحاكم والملك ولا رئيس الدولة اللي هو الذي يتولى يعني حمايتها، ولذلك يعطون القضاة الصلاحية بأنهم يزوجونهم، لأن القضاة يستمدون سلطتهم من ولاة الأمر. فلذلك القاضي إذا والله درس القضية وشاف أن في مشكلة وأن الأب ظالم، في آباء ظلمة راكب راسه ويريد يعني يعضل البنت ويمنعها، ويعني يحاول أن يظلمها لموقف معين كونها كانت عند أمها ولا كذا، يعني في مثلا طلاق وما طلاق يحصل، هذا موجود. ولذلك أخت الفاضلة هنا القاضي، المحكمة هي اللي تولى خلاص، ما دام أصبح الولي الآن في حكم المعدوم، أو المحكمة تختار الولي الذي يأتي بعد ذلك، يعني يأتي بعد الأب وهو مثلا أخوها أو مثلا جدها، المحكمة هي اللي تختار. وأما زواج البيوت والمنازل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حتى وإن وقع شرعا اكتمل الشروط، لكن نظاما ما يجوز. وبعدين الآن ترتبت أوضاع الناس، ولذلك الآن لو قد لا قدر مثلا أو حصل شيء، حصل حمل، كيف يثبت نسب هذا الولد؟ وإذا الأوراق الثبوتية وين ما يدل على أن هذا تزوج هذه؟ لذلك ما ينبغي الاستعجال، المسائل هذه يجب أن تضبط ضبطا بحيث أنه لا يختل أي ركن من الأركان أو شرط من الشروط، حفاظا على العرض، حفاظا على النسل، حفاظا على السمعة، حفاظا على الحياة الزوجية. فالعواطف هذه يجب أن تزاح. هذه الرسالة ليس لأم محمد فقط، بل لكل من يشاهدن، لأن صار هناك عبث، هناك حقيقة للأسف لعب، هناك استعجال، هناك مثلا والله التوجه إلى رغبة في هذه البنت، لكن في مشاكل، أبوها رافض، يروحون يزوجونها عن طريق أخوها بأي حق، أو والله عن طريق، لا بعضهم يروح للخال، الخال أصلا لا يمكن أن يكون ولي، ما يمكن أن يكون الخال ولي إلا إذا ما وجد للبنت قريب أبدا إلا خال، ومع ذلك المحكمة هي اللي توليه، المحكمة تأتي بتقول وليناك، ولا الأصل لا ولاية له. الآن بعض الناس يروح لخالها، خالها قد يكون شاب من الشباب اللي يعني صغير في السن وكذا، والله زوج بنت أختك مثلا، فتحصل طامة ومشاكل. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، اهدأوا، خذ الأمور خذ الجوانب الشرعية، لا تسعون إلى أن الولد يرتبط بهذه البنت بعيد عن الشرع وبعيد عن الشروط الشرعية. أبو علي من العين بالأمس يقول، سأل يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما هي الصيغة؟ اللهم صلي وسلم على نبي. يقول سمعت بأنه ما يجوز الصيغة هذه. يا أخوي أبو علي بارك الله فيك، من الذي يقول مثل هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ذلك ما يعني غريب، أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة صلى الله عليه وسلم. فإذا تقصد أنت والله واحد يقول ما يجوز أن نقول لفظة السلام مع الصلاة، هذا كلام غير صحيح ومردود، ترده الآية القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقال صلى الله عليه وسلم. هذه أكمل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، غير الصلاة الإبراهيمية، فما في شيء. بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضلوا. محمد، تفضل محمد من العين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
شيخ عندي الله يطول عمرك 4 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، نصلينا العصر يوم من الأيام.
أي.
بعد الصلاة العصر كان الإمام يصلي بنا، من خلص نصلين احترف الإمام على صوب ودار يصلي مرة ثانية.
أي.
فسألته شيخ لما خلص، سألته قلت له شو صليت شيخ؟ قال لي أنا صليت سنة. فشيخ من المعتاد أنه بعد صلاة العصر وانت صليت ابن أمام يعني ما فيها سنة. قال لي لا أنا متعود أصلي السنة.
أي.
فهذا أتمازى هل هذا صحيح ولا
شاء
لا؟
السؤال الثاني
طالما.
نعم.
السؤال الثاني، أقامة الموايد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم في بلدان الآسيوية.
أي.
يقيم موايد يعني اليوم مثلا صادف يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم صلي،
يعملوا موايد أكل وشرب وذبائح وغيرها في البلدين الآسيوية مش في بلادنا الحمد لله.
نعم.
فهل هذا جائز؟ السؤال الثالث، انتقال الرسول، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم صلي وسلم،
قالوا أنه يقولوا أنهم أن الرسول ما مات يعني مات نور الرسول، وهذا كذلك في بلدين الآسيوية، هل أذكرها ولا
لا ما يحتاج.
جزاك الله خير.
طول عمرك.
السؤال الرابع والأخير، ما الصلاة ما حكم صلاة، أيوة ما حكم صلاة 4 ركعات بعد فريضة الجمعة؟
إن شاء الله يا محمد.
فلما سألت الأخوة هذا اللي يصلوا شو تصلوا، قال إحنا نصلي السنة. قلت لهم طيب أنتوا صليتوا الفرض معانا في يوم الجمعة يعني.
أي.
المفروض أنكم تصلي ركعتين يعني، ما تصلي 4 ركعات.
ها صلوا 4 ركعات مثل الظهر يعني.
أيوة 4 ركعات.
مثل الظهر.
ما رد علي عاد ما.
إن شاء الله
يا محمد.
تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. هلا.
مرحبتين الله يحفظك.
الله يحفظك. أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بغيت شيخ أسأل سؤالين.
تفضلي أختي.
سؤال عن يوم مثلا السنن، صلوات السنن.
إيه.
أقول مثلا يوم أسلم، خلاص أسلم، أقول اللهم صل على محمد وعشر مرات الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 10 10 10.
إيه.
أول أسلم.
إيه هذه في السنن ها؟
في السنن.
طيب في السنن. سؤال ثاني.
السؤال الثاني، يوم التثاوب أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إيه. إن شاء الله.
شكرا سيف.
مرحبا مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مسي عليكم بالخير يا الشيخ الله يحفظك.
السنور والعافية.
الله يحفظك. عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل أبو صالح.
السؤال الأول الله يحفظك، عندما الإنسان يعني يحس يعني بألم في أنحاء جسمه.
اي.
ثم يوضع يده ويقول بسم الله، بسم الله أعوذ بالله وبعزته وقدرته من شر ما أجد وحاذر. هل تعتبر يعني من الرقية بدون أن يأتي بآيات قرآنية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، أجاء في سورة الإسراء أن قرآن الفجر كان مشهودا. هل يعني الإمام الذي يصلي بالمصلين ثم يستمعون يعني الصورة الذي يقرأ أو المصلين الذي يقرؤون يعني في المصحف؟
يعني قصدك أن الآية المقصود فيها اللي يقرأون القرآن في صلاة الفجر؟
الذي يقرأ القرآن يعني زي ما تقول في المصحف أو الإمام عندما يقيم الصلاة ويصلي.
إن شاء الله يا أبو صالح.
حفظكم ربنا إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا. أم حمزة فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي 2 أسئلة.
تفضلي.
أحب نقول لك باللي أنا مريضة ونأخذ الدواء 8 حبات دواء نشربهم.
إيه.
وعندي كل يوم نوض ساعة قبل الفجر نصلي نهار يوم مي نصليه وأنا جالسة لخاطر عندي كريز بيليبسي. هذه كريز بيليبسي من ندي الكاشي تاعها من الصباح نوض راسي كاع دايخ. ونصلي نهار وأنا جالسة. أسكو ربي قابل لي هذاك النهار اللي نصليه وأنا جالسة ولا ما يقبل ليش؟
الفريضة ولا النافلة؟
لا نصلي الفريضة نتاع الأيام اللي ما صليتهم في صغري.
إي يعني تقضينهم؟
نقضي نعم. إيه. نقضي.
وتصلين هذه كلها جالسة ها؟
نصليها كلها جالسة.
ما تستطيعين القيام؟
الصبح الصبح في الفجر لا لا أقدر.
إي طيب يا أم حمزة.
النافلة نصلي النافلة نصلي 2 قبل الفجر نصلي 4 قبل الظهر ونصلي 2 قبل مور الظهر ونصلي 4 قبل العصر ونصلي 2 مور المغرب ونصلي 2 مور العشاء
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني لما قبل الظهر 4 خطرات نسها معالي عندي كريز بيليبسي قلت لكم نشرب الدواء خطرات نكون دايخة ما نكونش ثابتة في عقلي.
أيه.
بها نصلي 2 نصلي 4 خطرة بالمرة.
إن شاء الله يا محمزة.
أهلي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد العين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال؟
مرحبا.
أنا إذا صليت السن الفرض ركعتين استنى كم أصلي والظهر كذلك والمغرب والعشاء يعني كم
يعني
كيف أتخلص من وسوسة الشيطان؟
أم محمد أنت تسألين عن الصلوات اللي قبل الفرض وبعد الفرض؟
يعني أنا صليت الفرض الصبح ركعتين.
إيه.
استنى كم أصلي؟
إيه.
العشاء كذلك الظهر كذلك والمغرب والعصر. إيه. ما في نهاية سنة.
إيه نعم إن شاء الله.
وكيف أتخلص من وسوسة الشيطان؟
إن شاء الله.
الصلاة يعني.
إن شاء الله.
يلا مع السلامة. شكرا.
مرحبا مرحبا. من؟ أم أنس.
السلام عليكم يا شيخ.
أم تفضل أغلقوا هذا لو سمحت. أم أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
شيخ عندي سؤال الله يخليك. أنا عبي يعني ضميري عبي أن ابني في هالمسألة. عندي ولد بدأت أحفظ القرآن من يوم كان عمره 4 سنين.
إيه.
وما شاء الله عليه شاطر ووصل لحد الآن عمره 12 سنة وصل لصورة النور.
نعم.
كنت حط عليه نص صفحة يحفظها وتاني يوم يكمل الصفحة ويراجع لي إياها نفسها هي وأبدأ في صفحة تانية وعلى الشكل. ما كان عنده موبايل. الحين عنده موبايل من 2 سنين لكن أنا يعني شديدي بالحريص على هيك أمور يعني قل له احفظ وخذ الموبايل. الحين مدرسي وواجبات وموبايل وهذا كنت حطيت عليه يوم الجمعة والسبت حفظ. يعني مراجعة وحفظ.
نعم.
كل ما حفظ جزء أرجعه من الأول من عند صورة قل هو الله أحد لين يرجع لمحل ما حافظ يعني من عند صورة قل هو الله أحد لعند النور صار مراجعهم شيء 10 مرات. الحين حفاظ يا ابني راجع براجع الصفحة فوق 10 مرات بيجلس ساعة ساعتين خلص راسه قفل يا شيخ. بحرمه أنا ما بضربه بحرمه من موبايل بحرمه بس أحيانا بيقول لي إذا جبت علامة تامة بالمدرسة تعطيني الموبايل له إيه طيب ليش ما تأخذ القرآن يا ابني خلص راسه قفل بضغط عليه في الحفظ صح علي ذنب يا شيخ.
إن شاء الله يا أنس الله يعيننا وياك.
الله يخليك افتي له مشان إذا في عليه ضغط أضغط عليه قال لي وإذا بهالطريقة هاي حفظه كويس قال لي لأن أنا ما أعطي الموبايل غير يوم الجمعة والسبت.
الله يعينك يا أنس الله يعينك.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا. أمة الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا كنت أعطيت مرة زكاة لأخي.
إيه؟
ثم اكتشفت بأن أنه لا يصلي.
إيه؟
ثم انتقلت إلى بنت خالتي هي امرأة كبيرة أعطيتها مرة ومرتين شفت وتم عرفت ما تصليش كيف أفعل في هذه الزكاة اللي أعطيتها لهم؟
وأنت كنت تعتقدين بأنهم يصلون؟
نعم خاطرش هم كبار في السن.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. سؤال ثاني يا شيخ 4 ركعات بعد العشاء هذوك اللي يقولوا ربع من صلى ربع ركعتين كان قام ليلة القدر
إن شاء الله.
هادو نداوموا عليهم أما في بعض الأحيان
إن شاء الله.
سؤال الثالث والأخير، هل يجوز شراكة في العقيقة؟ زوج أخوت يشروا الكبش لأخيهم،
يعني اثنين يشترون كبش لأخيهم ويعطونه يعني العقيقة.
العقيقة
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة الماضية. عندي الأخ أم علي من أبو ظبي تقول: واحد من أقاربنا ملك على بنت خالته أو خالة، أظن قالت خالته، من 8 سنوات، تقول يعني 4 أشهر وجهز البيت وتقول كذا، بعدين رفضت البنت، الرجال رفض يطلق، تقول يعني ذهبوا إلى أهل البنت، ذهبوا إلى المحكمة، تقول طلق القاضي، طلق البنت، وتقول القاضي هو ما يريد الطلاق، وبعدين تقول تزوجوا وعيلوا وكل واحد تزوج وكذا، تقول ما الحكم؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه القضايا حقيقة المرجع فيها إلى المحكمة، وأحيانا تكون صورة القضية يعني فيما يظهر لنا بأنها يعني فيها ظلم أو فيها شيء، لكن الواقع أن عند القاضي يتبين خلاف ذلك. الآن رجل عقد على امرأة 8 سنوات هو عاقد عليها وما دخل عليها، في مشكلة، أكيد في مشكلة، تقول والله سافر وما سافر، ما ذنبها هي أن تبقى 8 سنوات تنتظر هذا الرجل مثلا؟ أنا أقول مثلا، أنا ما أتكلم على هذه القضية، يعني الناس الآن أحيانا يعقدون سنة سنتين وتضيق بهم الأرض بما رحبت، والمعنى بأنه يوجد مشكلة. ولذلك أخت الفاضل دائما أي قضية، وأنا هذا سياستي في البرنامج، أي قضية معروضة على المحكمة ما نتكلم فيها، أي قضية معروضة على المحكمة ما نتكلم فيها، ما دام عرض على المحكمة والقاضي طلق خلاص انتهى. تقولي لي كيف يطلق القاضي؟ نعم له الحق، القاضي أحيانا يطلق يسمون الفسخ، يعني الآن عندنا الفرقة بين الزوجين على أنواع: فرقة الوفاة، الطلاق، الخلع، المرأة تخلع زوجها، وعندنا الفسخ، إذا والله المرأة قالت أنا ما كيف أخلع زوجي أنا، ويريد مثلا مهرها المهر ويريد كذا، ورجل ظالم، فللقاضي الحق أن يتدخل ويفرق بين الزوجين ويصدر صك في ذلك، إذا وصل القاضي إلى قناعة بأن في ظلم من قبل الزوج على هذه المرأة، وفيه تعسف في استعمال بعض الحقوق التي له عليها وشيء من هذا القبيل، له الحق أن يتدخل. فأخت الفاضل المرجع إلى المحكمة، بارك الله فيك. أم علي تقول: عندي بنت يعني تقول أفطرت 10 أيام من رمضان وما صامت، والآن تبغى تصوم لكن تقول عندها الغدة وأيضا عندها حمل وصعب عليها، وسيدخل عليها رمضان القادم وهي ما صامت، عليها شيء؟ لا ما عليها شيء، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام أن أفطرت في رمضان وصار عندها مشكلة الغدة وما استطاعت تصوم، حبت أنها تأجل الصوم إلى أيام الشتاء وتقول النهار قصير والجو بارد وتفاجأت بالحمل ما تقدر تصوم، ما عليها شيء الحمد لله، بعد ما يدخل عليها رمضان وبعد ما يأتيها يعني بعد ما تلد وتكون مستعدة للصيام تصوم، وما عليها كفارة، فقط عليها الصيام، بارك الله فيك. محمد من العين يقول يعني صلينا العصر، يقول الإمام إماما يقول احترف بعد الصلاة، ويقول قام وصلى 2 ركعة، يقول أنا استغربت سألته قلت له ما هاي، قال أنا متعود أصلي بعد العصر 2 ركعة، يقول نحن ما تعودنا. أخي محمد بارك الله فيك، أولا تشكر على سؤالك للإمام وهذا شيء طيب، ليش؟ لأن للأسف بعض الناس إذا شاف خطأ على الإمام أو ملحوظة يروح يغتاب الإمام، وربما يروح يحرض عليه أو يغر الصدور عليه، ويأخذ الإمام حسناته وما يدري، الإمام يأخذ حسناته وما يدري، ولذلك تشكر لما سألته. وأتمنى والله من كل شخص عنده مشكلة مع الإمام أو ملحوظة أو شيء يسأله، يقول يا أخي الفاضل يعني هذا الشيء اللي سويته ما هو، نبغى نستفيد. أما للأسف الشديد مثل ما تجينا بعض الأسئلة، واحد يهدد المؤذن يقول لا ترفع صوتك، واحد يقول الإمام ليش تطول، واحد يقول للإمام ليش تقصر، يعني بعض الأئمة الله يعيننا وياهم، والله أني أرأف بحالهم، بعض الأئمة يجيهم بعض الجماعة المسجد يقول ليش تطول فينا؟ طيب إيش قرأ؟ قرأ وجه صفحة واحدة بس، يقول طولت، ويقول يا قصرت شوي، جوه بعض الشباب قال ليش تقصر؟ طول فينا. فصار مسكين يصير بعض الأئمة يعني في حالة حقيقة لا ما يليق. الإمام يجب أن يحترم، يجب أن يعطى قيمته اللي الله عز وجل أعطاه هي حينما تقدم الناس، فتشكر على هذا يا أخوي محمد. الأمر الثاني حقيقة يعني بالنسبة لهذه المسألة خلافية، وفي كلام لبعض العلماء على أنه توجد سنة بعد العصر، يمكن الإمام أخذ هذا، لكن جمهور الفقهاء على أنه ما في سنة بعد العصر. الإمام حقكم يمكن يستشهد بحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، وكان إيش خلاص يواظب عليها. الجواب ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته حتى لو سنة. الآن يقولون قيام الليل على النبي وسلم يقول بعض العلماء واجب، خلاص أثبته. أي عمل يعمله النبي وسلم عمل خلاص يثبته ولا يتركه، بخلافنا نحن لا. الصحابة حتى يقولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه كان إذا عمل عملا أثبته، قل هذه خاصية لهم، هذه خاصية لهم، ولذلك غيرهم لا. يعني مثلا نحن نصلي أحيانا مثلا سنة الضحى ونتركها مثلا، أحيانا قيام الليل ما نوتر إلا بركعة، وأحيانا ما وحيانا تفوتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان يقضي حتى قيام الليل، كان يقضي عليه الصلاة والسلام وما فات عليه إلا مرة واحدة. والمعنى الله يبارك فيك بأن يظهر الإمام فهم هذا لكن على غير مراده، فهو جزاه الله خير يعني عنده دليل، لكن نقول هذا الدليل لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عمل عملا أثبته ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، يعني النفل المطلق، ما في سنة بعد الفجر وما في سنة بعد العصر. فلعلك توصل لهذه الرسالة، وإذا شفته يصلي يعني ممكن أنك ترشده بأنه لا يصلي قدام الناس، ممكن يروح بالغرفة يصلي فيها أو في بيته مثلا أفضل، حتى الصلاة في البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرأة في بيته إلى المكتوبة. ليش؟ لأنه قل له يا طويل العمر هذا تشوش على الناس، يعني بكرة يصير لغط وكلام، يقول إيش عندهم طوعنا، هذا جاب شيء جديد ما يدرون فيه دليل، وهذا الدليل وإن كان صحيح لكن ما يسعفه ما يكون معه. ليش؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت العمل، فما في سنة بعد العصر، ما في سنة بعد الفجر، إلا قضاء سنة راتبة، قضاء صلاة فاتته مثلا ممكن يقضيها بعد الفجر وبعد العصر. محمد يقول بعض الدول الإسلامية لما يعني يقيمون موائد أكل وشرب وشيء في بعض الموالد وكذا، يقول هل يجوز الأكل منه؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من يقول بأن الأكل لا بأس في مثل هذه الحالات ويجوز الأكل في مثل هذه المناسبات، ويذكرون بأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا يعني ما أتاهم من أعياد المجوس ومن أعياد كذا كعلي وعائشة وجمع من الصحابة. ومن العلماء من يمنع، قالوا ما دام أنها ليست مشروعة من الأصل، قالوا ما يأكل الإنسان والاحتياط الإنسان يبتعد عن مثل هذا. يا محمد، محمد يسأل يقول بأن في ناس يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وإنما مات نور الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما حكم ذلك؟ أخي محمد بارك الله فيك، أجمع أهل الإسلام على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات الموت التي يموتها البشر، وأجمعوا على أنه دفن في غرفة عائشة، وأنه أهيل عليه التراب صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن الدنيا والآن يعيش حياة خاصة اسمها الحياة البرزخية في نعيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن في نعيم، في حياة برزخية في جنة الله رب العالمين. فأي إنسان يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، أحد رجلين، إما مجنون وإما رجل جاهل، جهل بلغ فيه الجهل مبلغ عظيم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه، وما بقي أحد في المدينة إلا يصلى عليه، يأتون مجموعات مجموعات، وقاموا حملوه ونزلوه في القبر وأهالوا عليه التراب، فما يجوز يقال والله ما مات. وخرافة هذه يقول مات نوره، هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يموت نوره؟ النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو بركة هذا الدين، الدين القرآن والسنة، الله عز وجل بعثه نورا للناس يهدي به الله عز وجل من يشاء من عباده. ولذلك أي شخص يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند الناس هذا أحد رجلين، إما مجنون فاقد لعقله، وإما رجل جاهل منغمس في البدع، منغمس في الخرافات، منغمس في الدجل. ليش؟ لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قبل النبي وراق فقال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، ما يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي متها أو ذقتها هذه موتة الدنيا، لكن هناك حياة أبدية سرمدية يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقية الناس، اسمها الحياة البرزخية، الأنبياء والصحابة كل من مات، آباءنا وأجدادنا كلهم يعيشون الآن حياة برزخ، لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في برزخ تختلف، لأنه خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز اعتقاد بأن الرسول يحضر المجالس ويأتي ويستقبل الناس أو يكلم الناس، هذا كله باطل. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ حصل خلاف. عمر رضي الله عنه يقول ما مات، والله إنها غيبة وغشك غشية موسى. فلما جاء أبو بكر من السنح، كان في مكان في بيته، قال يقول والله عمر يهذي، لأن الصحابة في صدمة، علي أخرس فسقط على الأرض، عثمان يؤتى به ويقاد وما يدري يعني من شدة الدهش، عمر يقول لا ما مات. لما جاء أبو بكر هذا العملاق رضي الله عنه صاحب المواقف العظيمة ودخل كشف البرد عن وجه الإنسان فبكى، عرف بأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام، قبله قال طبت حيا، ثم قال أيها الحالف على رسلك، يقول لعمر، وعمر يهذي من الصدمة، فوقف على المنبر فالناس كلهم اتجهوا إلى أبي بكر، قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا عليهم الآية فسقط الناس يبكون كلهم، حتى قال عمر والله هذه يحفظها، يقول كأن الآية غابت عني، ابن عباس يقول هذه الآية غابت عنا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقولون سبحان الله أجمع الناس على أن الرسول فعلا مات. طيب هل الرسول ليش ما خرج الرسول قال لا أنا مت ولا تقولون هذا الكلام؟ حصل خلاف في سقيفة بني ساعدة، صار نوع من التراشق والكلام، ليش ما جاء الرسول وحل المشكلة؟ حصل خلاف المرتدين ارتدوا، ليش ما حضر الرسول؟ حصل إشكالات بين الصحابة، حصلت حروب، ولذلك الرسول مات عليه الصلاة. ولا يجوز لأحد أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد، جاء نوره أو جاء شخصه أو جاء كذا، كل هذا دجل وباطل وخرافة. محمد يقول ما حكم صلاة 4 ركعات يقول كصلاة الظهر بعد الجمعة؟ يقول رأيت ناس يفعلون هذا الفعل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة 4 ركعات بعد صلاة الجمعة كصلاة الظهر ليس له أصل، لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعتد ويحتج بقول بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، وليس في قول أحد من الأئمة المعتبرين الذين المتبعين، وإنما هذه حقيقة مخالفة من المخالفات، يعني أفرزها يعني فقه معين، يعني فيما يتعلق بقضية الجمعة هي لمن أقامها أولا، الجمعة للجامع الكبير في البلد، ويصلون الظهر احتياطا وليس سنة، ومن قال بأنه سنة لم يصدق في هذا، وإنما يصلون الظهر من باب الاحتياط، يقول لأن جمعتنا ما ندري وقع الجمعة أو لا، وهذا حقيقة مخالفة ومصادمة للنصوص الشرعية، فما في داعي إلى مثل هذا الأمر، ما في داعي. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أعاد الظهر بعد الجمعة، ولم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعيدون الظهر بعد الجمعة أبدا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرشد إلى صلاة سنة بعد الجمعة، فإذا صلىها في المسجد صلى 4، وإذا صلىها في البيت صلى 2، صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس يحتاجون إلى تعليم وتوجيه، وهذه أكيد ورثوها من يعني من فقه معين، وأيضا من بيئة معينة اعتاد عليها الناس، لكن الحمد لله نحن الآن الناس كلها ولله الحمد في نور وفي يعني في اجتهاد الحمد لله، وفي رجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى فقه الصحابة الكرام من دون الغض من هذه المذاهب الفقهية التي هي على العين والرأس ولله الحمد، لكن الحق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقربون للناس الحق فيجتهدون يصيبون وقد يخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أم محمد من الشارقة تقول أنا إذا صليت السنن لما أنتهي من الصلاة أصلي على النبي 10 مرات وأسبح 10 مرات وأحمد 10 مرات وهكذا. أم محمد بارك الله فيك وزادك الله زادك الله حرصا وتقبل منك. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه إذا صلى السنن ما كان يأتي بالأذكار ولا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ولم يأتي بشيء من التسبيحات. التسبيحات هذه كلها بعد صلاة الفريضة، ولذلك إذا أنت جئت تقولين أنا بعد كل سنة لازم آتي بهذا نقول لك غلط غلط. ليش؟ لأن الرسول ما فعله، الصحابة ما فعلوا، لكن صليت السنة وقعدتي لك شوي مثلا وانتقلتي مثلا حتى عيالك ما يشوفونك، لأن العيال يأخذون من آبائهم وأمهاتهم، فبديت تسبحين وتهلين وكذا، والله أنا بذكر الله عز وجل وكذا، ما في شيء، هذا ذكر ودعاء، لكن توظفينه وتكيفينه وتجعلينه بعد كل سنة نقول لك لا يا أم محمد الله يرضى عليك، ما في دليل. الإنسان ما يجتهد في العبادات من عند نفسه، العبادات مبنية على التوقف والبطلان، وحتى والحاضر حتى يأتي الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يرضى عليك السنن ما تقولين بعدها شيء، لكن إذا حبيت تجلسين وعنده وقت فراغ وتقول والله بذكر الله ما فيها شيء، سبحي 1,000,000 مرة، احمدي 100,000 مرة، ما حد صلي على النبي 1,000,000 مرة ما حد يقول لك شيء، لكنك تجعلينها موظفة بعد السنة مباشرة نقول ما في دليل. الدليل موجود في الفريضة، الرسول بعد الفريضة كان يأتي بالتسبيحات والتهليلات الثابتة عنهم. أم محمد تقول لما أتثاوب أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أختي الفاضلة، وهو حقيقة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ولذلك الإنسان أمر إذا تثاءب أن يكظم، يعني يدفع التثاؤب ما يفتح فمه، وإذا غلبه يضع يده بهذه الطريقة حتى لا يفغر فمه لأن الشيطان يضحك منه. الأمر الثاني، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال إذا تثاءب أحدكم فليستعذ أو هو تثاءب فاستعاد، وإنما هذا العلماء استنبطوه استنباط أو أخذوا من كون التثاؤب من الشيطان، والله تعالى أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم قالوا يستعاذ، لكن ما في دليل. شوف العطاس قال فليحمد الله، يشمته يقول إذا عطس أحدهم يقول الحمد لله، ويقول اللي يسمع يرحمك الله، ويرد عليه يقول يهدينا يهديكم الله ويصلح بالكم. العطاس ما عفوا التثاؤب ما ثبت، مع كثرة التثاؤب ما قال الرسول إذا تثاءب أحدكم فليستعذ، ها، لكن هذا اجتهاد من بعض العلماء، لو قلته مرة مرتين لكن تجعلينه دائم يحتاج إلى دليل، وما في دليل. أبو صالح بارك الله فيه من أبو ظبي يقول الإنسان إذا شعر بألم ويضع يده على موضع الألم يقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، يقول هل هذه رقية؟ نعم أخي الفاضل هذه رقية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني وجد أحدكم شيء فليضع يده على محل الألم وليقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، هذه رقية، هذه استعاذة بالله تعالى، استعاذة بصفة من صفاته وعزة الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى، فهذه رقية من جملة الرقى بارك الله فيك. أبو صالح يقول في سورة الإسراء يقول في قول الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقول يعني ما هو القرآن المقصود هنا؟ هل هي قراءة الإمام، قراءة المأمومين، ماذا؟ أخوي أبو صالح الله يرضى عليك، القرآن المقصود به هنا الصلاة، فالله تعالى سمى صلاة الفجر قرآنا، وهذا من تعظيم هذه الصلاة، قال وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، ولذلك صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة الليل يجتمعون في صلاة الفجر تنتهي مهامهم وظيفتهم الليلية، وتستلم ملائكة النهار بداية اليوم من صلاة الفجر. المقصود وقرآن الفجر ليس قراءة الإمام وليس قراءة المأموم، وإنما المقصود فيها الصلاة، بارك الله فيك. أم حمزة من فرنسا تقول بأنها مريضة تأخذ دواء 8 حبات تشربهم، تقول كل يوم ساعة قبل الفجر أصلي وأنا جالسة، تقول أقضي صلوات فاتتني في الصغر، تقول لكنني أقضيها وأنا جالسة، تقول أحيانا قبل الظهر لما أصلي أسهى بسبب الدواء، تقول أدوخ أحيانا، شيء من هذا القبيل. أم حمزة بارك الله فيك، وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأبشر بخير، أنت ممن يحبهم الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وجاء في لفظ إذا أحب الله عبدا أصاب منه. ولذلك الحمد لله الابتلاءات هذه من خلال الأمراض وشيء، هذا دلالة على محبة الله والصبر على ذلك، لا شك بأنه مقام عظيم من مقامات العبودية، ويجعل الإنسان يترقى في مدارج الكمال. ولما يتوكل الإنسان على الله يفوض الأمر إليه ويرضى بقضائه ويؤمن بقدره، هذه رتبة عظيمة. الأمر الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة لي أنا شخصيا في هذا البرنامج يمكن تتابعين، أفتي بأن من فاتته الصلاة كثيرة في صغره وكذا ما يقضي، وإنما يحافظ على الصلوات الخمس ويجتهد في النوافل وتكون كافية بإذن الله جل وعلا. تقول والله أنا أرتاح أني أقضي وسمعت فقهاء، نعم في كلام يقولون بالقضاء، الله يعينك. قضية أنك ما تستطيعين القيام أنت معذورة، فالله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فما عليك شيء أخت الفاضل، صلي قاعدة ما دام أنك غير قادرة على القيام بسبب الأدوية وبسبب الحالة المرضية الصحية هذه التي أنت فيها، ما عليك شيء والله. لكن متى ما إن وجدت نشاطا فقومي بارك الله فيك. يبقى قضية السهو، إذا سهوتي فشككت بأنك زدت استدي بعد السلام، إذا شككت بأنك أنقصت تأتينا بالركن، أنت تصلين الآن ركعتين وجلست تقولين أنا شاكة الآن صليت ركعتين ولا ركعة، لا تقومين تأتين بركعة ثانية لأن اليقين أنك صليت ركعة. أحيانا تقولين أنا والله أدخل الأربع على بعض صلي ركعتين مثل ما ذكرتي فأدخل في الثالثة والرابعة، لا إذا قمت إلى الثالثة وأنت نويتي من البداية أنك تصلي ركعتين يجب عليك أنك تجلسين بارك الله فيك وبعدين تسجدين للسهو. أم محمد من العين تقول كم أصلي قبل الفرض خاصة يعني تقول المغرب والفجر وشيء، تقول أنا أعرف بأنه ما في شيء قبل العصر. أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن الفجر تصلي ركعتين وبعدين تصلين الفريضة، 4 قبل الظهر بعد الأذان يعني، وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه 12 ركعة من واظب عليها يعني يوميا بنى الله له قصرا في الجنة. من شرطها المواظبة، إن الإنسان يأتي بها يوميا ما يتخلى عنها إلا لعارض كمرض أو سفر. قبل العصر ورد حديث لا بأس بإسناده، من رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذه الصلوات بارك الله فيك، هذه اللي قبل العصر ليست من الرواتب، الرواتب اللي ذكرتها لك قبل قليل. أم محمد تسأل تقول كيف أتخلص من وسواس الصلاة؟ أختي الفاضلة يعني الكلام حول هذا طويل، لكن أولا إحسان الوضوء هذا مهم جدا لأن للوضوء تأثير في الصلاة. الشيء الثاني لما تأتين إلى الصلاة تكونين قد يعني قطعت جميع المشوشات والأمور التي يعني تشوش عليك في الصلاة، تقطعين العلائق والعوائق والأشياء دي كلها. الأمر الآخر لما تأتين تتخيلين تتذكرين أنك بين يدي الله وأن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. ولذلك أحيانا الناس يجاملون البشر ظاهريا، الله عز وجل يطلع على الظاهر وعلى الباطن وعلى ما هو أخفى من ذلك. أمر الآخر أخت الفاضلة إذا جاءك الشيطان وكذا احرصي على كسر هذا الحاجز بإطالة الركوع إطالة السجود، حاولي قدر المستطاع كلما شردت النفس إلى الدنيا والوساوس تسحبينها وتحاولين أن تتذكرين صلاتك وتقيمينها حق الإقامة. خلصنا. طيب أختي أم أنس من القوين أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، وكذلك الأخت أمة الله، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.